جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن مر بنا الآيات التي تتحدث عن أحكام التعامل مع اليتامى وحفظ أموالهم والنصح لهم في الولاية وفي تنمية المال، ولا يزال الكلام في شأنهم ومن شابههم. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الإنسان أحيانا يكون قد بلغ ولكنه لا يزال في سفه، فالسفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله أو يقصر في أمور دينه. لهذا قسم الفقهاء رحمهم الله السفه إلى أنواع: سفه في العقود التي هي المعاملات، وسفه في معرفة مصلحة النكاح، وسفه في أحكام الدين. والرشد هو الصلاح في جميعها، قد يرشد في بعضها دون بعض فيؤذن له فيه دون الآخر. فمن رشد في المعاملات وهو لا يحسن ولاية النكاح وليا يكون له التصرف في المال وليس له التصرف في عقود النكاح. والسفه نقص في الأهلية وقصور في المعرفة فيما يصلح الإنسان في أمور دينه ودنياه. يقول تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني لا تؤتوا السفهاء أموالكم. وكلمة أموالكم وضمير جمع للمخاطبين، قال بعض أهل العلم المراد بها أموال السفهاء التي توليتم أمرها وتحملتم مسؤوليتها، فلا تعطوهم أموالهم التي أنتم تقومون بشأنها. ولهذا قال: التي جعل الله لكم قياما، أي أنتم تقومون بالإشراف عليها وتدبيرها ورعايتها، لأن هؤلاء سفهاء إذا أعطوا هذه الأموال عبثوا بها وضيعوها في المحرمات أو فيما لا فائدة فيه. فالسفيه إذا حصل على المال ترى به لعب وبذره وأسرف في إنفاقه وصرفه في وجوه غير مشروعة، وحينئذ تكونوا قد ضيعتم هذه الأموال. فالسفيه لا يعطى حتى يختبر. وقيل إن المعنى المراد لا تؤتوا السفهاء أموالكم حقيقة، كمن يكون عنده بنين وبنات فيقوم ويقسم ماله عليهم ويبقى يتسولهم. حتى تلاحظون أحيانا يسأل بعض الناس يقول أنا عندي بنات وعندي ولد وأريد أن أقسم مالي بينهم ما دمت حيا، ويبقى هو فقير فينفقون عليه فترة ثم يرفضون الإنفاق عليه أو يتنازعون في كيفية الإنفاق. والله تعالى يقول لا تقسموا مالكم وإنما أبقوا مالكم لكم، وإذا متم يقتسمون وتكونون أنتم الذين تقومون بالإنفاق عليهم ويكون لكم الفضل والهيمنة والمنة عليهم ما دمتم على قيد الحياة. ولهذا قال وارزقوهم فيها، يعني أنفقوا عليهم النفقة المشروعة إلى سرف ولا تقصير، واكسوهم أيضا فيكون الرزق بمعنى الطعام والشراب والسكن، وكذلك الكسوة بمعنى أن يقدم الإنسان لهؤلاء النفقة المعتادة المناسبة لحالهم، إما أن يكونوا أيتاما يشرف عليهم وقد بلغوا ولكنهم لم يرشدوا فينفق عليهم من أموالهم ما يحتاجونه في الطعام والشراب والمسكن والكسوة، أو يكون أولاد الإنسان ينفق عليهم كذلك. وقولوا لهم قولا معروفا، أي قولوا لهؤلاء السفهاء قولا صحيحا، إذا كان هذا المال الذي تنفقون عليهم منه هو مالهم فبينوا لهم بالحساب ودونوا ذلك وسجلوه، أنفق عليك يوم كذا مبلغ كذا وفي السنة الفلانية أنفق عليك كذا، منها مقدار كذا طعام ومنها مقدار كذا كسوة ومنها مقدار كذا حاجية مدرسة ومنها مقدار كذا أجرة السكن ونحو ذلك من الأمور. فقولوا لهم قولا واضحا لا لبس فيه ولا مماطلة ولا تضيع لشيء من حقوقهم، وإنما يكون كما وقع بالفعل من الإنفاق والتصرف لمصلحتهم من مالهم. ثم قال جل وعلا وابتلوا اليتامى، ابتلوا بمعنى اختبروا وامتحنوا، ابتلوا اليتامى يعني الذين بلغوا وهم الآن انتقلوا من اليتم إلى البلوغ حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادعوا إليهم أموالهم. بعد هذا الاختبار يعني جربوهم في المعاملات في البيع والشراء وفي التصرف مع الناس وفي كيفية التعامل مع الناس، فإن آنستم يعني وجدتم ورأيتم فيهم أنهم رشدوا وصاروا يصلحون لتسليمهم المال ويؤمن عليهم أن يغلبوا ويخدعوا أو أنهم يعبثوا في المال، إذا وصلتم إلى درجة الطمأنينة لأهليتهم فادفعوا إليهم أموالهم، أي سلموهم أموالهم ليتحملهم مسؤولية أنفسهم لأنهم وصلوا إلى درجة الرشد
والقدرة على التعامل مع الناس بحيث لا يغلبوا وبحيث لا يعبثوا بالأموال ويضيعوها فيما لا فائدة فيه. ثم قال جل وعلا محذرا ومنبها: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. لا تأكلوا هذه الأموال، أموال اليتامى، وتجحدوا شيئا منها أو تضعوا عقود وهمية وهي لم تقع، أو تزوروا الوسائل وتبادرون بهذا وأنتم تسرفون في المعاملة خوفا أن يكبروا ويكتشفوا غلطكم، فتبادرون بأكل هذه الأموال ما زاد ما داموا يتامى ولا يعرفون شيئا، وتزورون عليهم وتسرفون في الإنفاق عليهم خشية أن يكبروا، فإذا كبروا طردوكم. وإنما الواجب على الولي أن ينفق على هؤلاء كما ينفق على نفسه وعلى أولاده، لا يعبث بشيء من ذلك، ويكون متحملا المسؤولية حتى أنه يحتاط لهؤلاء ولا يتصرف إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهم. هذا الولي أن يأكل أجرته وينفق على نفسه مقابل توليه لهذه المسؤولية. قال جل وعلا: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان الولي غني فلا يأخذ أجرة من مال اليتيم، وعليه أن يستعف عن ذلك. وإن كان فقيرا لا يجد شيئا إلا مال هذا الفقير، فإنه يأخذ منه قدر أجرته. هل يردها إذا استغنى أو لا يردها؟ قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم يقول إنه إذا اغتنى أنه يردها، وبعضهم يقول لا، إنها هي أجرته وأكلها وهو في حال هو إليها محتاج. قلت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والد يتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت. قوله إذا أيسرت قضيت معنى هذا أنه يرده، إذا احتاج أخذه قرضا فإذا أنه تيسر له البدل رده إلى مال هذا اليتيم. وبعض أهل العلم قال لا، إن قول تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي يأكل الأكل المعتاد من دون مبالغة أو تقصير، وهذا حلال له بموجب أنه محتاج وأنه يقوم بجهد وعمل مقابل تنمية مال هذا الفقير والإسراف عليه في ولايته. ثم نتهى المولى جل وعلا إلى مسألة مهمة فقال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. إذا دفعتم إليهم أموالهم يعني إذا أنهم بلغوا ورشدوا واطمأننتم إلى قدرتهم على التصرف في أموالهم فانتبهوا عند الدفع فأشهدوا عليهم. أشهدوا عليهم أنكم سلمتموهم مبلغ كذا وكذا، في اليوم الفلاني. لماذا؟ لاحتمال أن يقول اليتيم ما أعطاني شيء، أو يقول ما سلمني شيء. إذا لم يكن عندكم شهود فالعفو بقاء المال عندكم، ولا ينتقل المال منكم إلى هؤلاء إلا ببينة. وهذه مسألة قد يغلط فيها بعض الناس ويقول هذا بناء على الثقة وبناء على أن هذا تربى في بيتي وفي حجري وتحت ولايتي، لا يمكن أن ينكر أو ينكر أو يغير من الواقع شيء. لكن الواقع خلاف ذلك، بعد سنوات يحصل نزاع ويحصل خصام ويحصل سوء تفاهم، ويقول يدعي على الولي أنه أكله وجحده وضيع ماله ولم يسلمه من المال إلا النذر القليل. فالشارع نبه إلى هذه المسألة، وأحكام الحكيم دائما مبنية على المصالح. أمر هنا بالإشهاد، وأمر عند الدين بالإشهاد، وأمر عند التعامل في البيع عند الإشهاد ونحو ذلك من الأمور. كله هذا صيانة للمجتمع عن النزاع والخصام ووجود المشكلات بين الأصحاب والأحبة. ومن العسير على الإنسان أن يدعي عليه من تربى عنده، أن يدعي عليه بالكذب. يشق على الناس أن يقول هذا اليتيم الذي نشأ في حجرك وتربى تحت ولايتك بعد أن بذلت معروفك وإحسانك يقول إنك جحدت ماله أو أكلت ماله أو ضيعت ماله أو لم تعطه ماله. فيشق على الإنسان أن يساهم في هذه السهم. فالشارع نبه إلى أنه لا بد من الاحتياط في هذه، فقال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا يدل على وجوب الإشهاد صيانة لسمعة الولي وحرصا لحقه عن أن يدعي عليه هذا الفتى أو الفتاة أنه لم يسلمهم نصيبهم من المال. وكفى بالله حسيبا، هذا تهديد ووعيد لكل من الولي واليتيم عن أن يكذب أو يدعي ما لم يقع، وهو أن يعلم بأن الله تعالى يحسب كل شيء وكفى به محاسبا وعالما بكل ما وقع، فلا يخفى عليه شيء مما دفع أو جحف. حينئذ فعلى الإنسان أن يكون مراقبا لتصرفاته وتعامله مع هذا اليتيم، وليعلم أنه محاسب على ما دفع وما جحد، وأنه إذا أخفى شيء من مال اليتيم أنه سيكشف وسيبين، وحينئذ ينفضح ولا يستطيع العلاج. ولاية اليتيم من أهم الولايات ومن أصعبها، ولهذا ينبغي أن لا يتولاها إلا من هو لها بأهل. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تلين مال يتيم. فولاية مال اليتيم أمر مهم وصعب وشاق، لا يتولاه إلا من يجد من نفسه القدرة على القيام به. إذا كان يخاف من نفسه التقصير أو العبث فلا يتولى هذا الأمر ويتركه لمن هو أهل له. هذه المسائل ونحوها تبين عناية الإسلام بحقوق الأيتام وتنظيمه لمعاملة الناس الخاصة، وهذه تعتبر من أدق المعاملات، المعاملات الدقيقة التي لم يتنبه لها كثير من المنظمين والمنظرين في هذا الوقت الذي توفر فيه لهم كل الوسائل. بينما الشارع الحكيم نظمها ورتبها ووضع من يصلح للولاية ومن لا يصلح، وكيفية التعامل مع هؤلاء بحذر وحيطة، حتى أن الناس يعيشون مطمئنين. وولاية اليتيم قربة وعبادة لله تبارك وتعالى لمن صلحت نيته وحسن مقصده وهو أهل للقيام بهذه المسؤولية، وحينئذ فعليه أن ينصح لهؤلاء وأن يخلص لهم وأن يتعامل معهم دائما بما فيه الحظ والمصلحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: بعد أن أحرم من الميقات أخذ إبرة لمرض السكر وهو في حال الإحرام، فماذا في ذلك؟ نقول: لا شيء فيه، هذا لا يؤثر على الإحرام بأي حال من الأحوال. يقول: هل يجوز للولي أن يتزوج اليتيمة بدون إذنها بحيث أنه هو الوكيل الشرعي لها ويعرف مصلحتها؟ نقول: لا، ليس هناك أحد من الأولياء يجبر المرأة على الزواج إلا الأب، فهو الذي يزوجها بدون إذنها إذا كانت بكرة. وأما غير الأب كالأخ والعم وابن العم والوصي ونحوهم فليس له تجويز اليتيمة إلا بعد إذنها. فهذا يسأل يقول: إذا كنت جنبا وطلب مني دليل في مسألة ما وهذا الدليل من القرآن، هل أجيبه أم لا؟ نقول: لا، لا تجيبه، وإنما أحل على رقم الآية أو مكانها من السورة. وينبغي للإنسان أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر وأن لا يؤخر غسل الجنابة، وإنما عليه أن يبادر بالغسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا يؤخر ذلك ويجلس في مجالس علمية يناقش فيها وهو عليه الحدث الأكبر. يقول: أرى بعض الناس يصافحون بعد صلاة الفريضة أو يتصافحون بعد الفريضة، وربما يصافحون من يكره مصافحتهم، فما حكم ذلك؟ يقول: هذا العمل ليس له أصل في الدين، المصافحة بعد الصلاة هذه ليست من الأمور التي يتعبد بها وليست من الأمور المشروعة. أما كونك تصافح الإنسان من باب المعانسة ونحو ذلك لا ارتباط له بالصلاة، هذا لا بأس به، ومن الأمور المستحسنة كون الإنسان يصافح أخاه ويهش في وجهه أول ما يلتقي به، هذا أمر محمود. أما كونه يرتبط بعقد الصلاة فهذا لا أصل له في الدين. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولا رغب فيه. والملاحظ أنهم أتوا جميعا وجلسوا يصلون جميعا بجوار بعض، فإذا سلم صفح على من على يمينه أو على يساره، بينما هم لم يفترقوا. فهذا العمل ليس من السنة، إنما هو من الأمور المبتدعة. يقول: في بلادنا قطاع طريق يطاردون الإنسان في الغابات، وإذا أمسكوا به حاولوا قتله، ولكن الإنسان يسألهم بالله أن يأخذوا ما معه من المال ولا يقتلوه، ويقولون: هذا لا يهمنا، قد سألنا بالله من قبلك ولم نؤيد ذلك أو لم يفده ذلك بشيء، ولكن كثيرا من الناس ينتصر عليهم ويتغلب عليهم، وما يكون ذلك إلا بقتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. وأمر الشارع بقتل الصائل عليه الذي لا يندفع إلا بالقتل، فإذا كان مثل قطاع الطرق هؤلاء فيدفعهم الإنسان بما يستطيع من الدفع، يغريهم بالانصراف عنه ويهددهم إلى ما أفاد، فإنه يحاول أن يدفعهم بما دون القتل، كما لو كسر رجله أو كسر يده ونحو ذلك، فإذا كان لا يندفع إلا بقتل فإن له قتله. هذا يقول: عندي جار يتعامل بالمخدرات ويدعونا إلى مناسبات الأفراح، فهل نجيب دعوته أم أن حضورنا أكثر من مال الحرام؟ أولا هذا يجب التبليغ عنه، إذا كان في بلد إسلامي يبلغ عنه ويبين أمره لأجل أن يقام عليه الحكم الشرعي المناسب لحاله. وكما تعلمون في هذه البلاد الذين يروجون للمخدرات عقوبتهم هي الإعدام، هي القتل، لأنهم من أشد الناس فسادا في الأرض، لأنهم يفسدون الناس، يفسدون المجتمع، يفسدون العقول، يفسدون الأموال، يفسدون خلق الإنسان وخلقه، ويتغير الإنسان وطبيعته من أن يكون إنسان عاديا إلى أن يكون إنسانا غير سوي، فيه شذوذ في تصرفاته وتصوراته. فمثل هؤلاء عقوبتهم أنه يجب أن يبلغ عنهم حتى ينالوا جزاءهم الشرعي المناسب لتطهير المجتمع منهم ومن أمثالهم. وأما حضور مناسباتهم فلا ينبغي، لأن هذا تأنيس لهم و إشعار لهم بأنهم كسائر الناس وإدخال الفرحة لهم، فهذا لا يجوز، وهذا تعاون معهم على الإثم والعدوان. هذا يقول: إن جرحت يدي وأنا محرم ونزل منها دم قليل على الرداء ولم أتبين ذلك إلا وأنا في السعي، فما الحكم؟ نقول: لا شيء عليك، إذا كنت لم ترى هذا إلا بعد أن انتهيت من الطواف فإن شاء الله طوافك صحيح. أقول: لم أصطبع في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف فما الحكم؟ نقول: لا شيء، لأن الاصطباع وهو كشف كتف الأيمن سنة من سنة الطواف للقادم من خارج مكة محرما بحج أو عمرة. إذا أما الإنسان نسيه فطوافه صحيح وترك سنة. أقول: ما حكم الشرع في الطواف حول الكعبة أقل من 7 أشواط؟ نقول: لا يعتبر الطواف إلا إذا كان 7 أشواط، فإذا كان أقل لا يعتد به ولا يعتبر، فلا بد أن يكون الطواف كاملا، وهو أن يعد 7 أشواط بدون نقص، فلو نقص منها خطوة واحدة لا يعتبر. السائل يقول: ما حكم الشرع في إيداع المال في بنوك استثمارية في حال عدم وجود خبرة شخصية في تسليم المال. نقول إذا كانت هذه البنوك تنمي المال على الوجهة الشرعية وتستثمرها حسب العقود الشرعية فلا بأس بها، وأما إذا كانت تنميتها عن طريق المعاملات الربوية فلا يجوز. يسأل يقول هل لبس العدسات الملونة للنساء لأجل الزينة ونحوها فيه شيء؟ العين من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على العبد، ولهذا دائما يذكرها مع نعمة السمع، لأن هاتين النعمتان فيما يتعرف الإنسان على ما يحيط به من موجودات وذلك، لا شك أن هذا أولا فيه تشبه بالغربيين، فهو يريد أن يحول عيونه من أن تكون سوداء إلى أن تكون خضراء أو تكون صفراء أو نحو ذلك، ثم إن هذا يدخل في العبث بخلق الله تعالى من دون حاجة لذلك. ما إذا كان الإنسان يرتب هذه العدسات لأجل أن يتقوى بصره هذا لا إشكال فيه، أي لا إشكال في جوازه، إنما الذي فيه إشكال هو مجرد العبث لأجل الألوان ونحوها. يقول ما الفرق بين المحصنة في حد الزنا وحد القذف؟ المحصنة تطلق أحيانا بمعنى سيد، وتطلق أحيانا بمعنى العفيفة، الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات، فالمحصنة هنا بمعنى العفيفة، وإذا رميت العفيفة بالقذف ودفت بالزنا فإن على القاذف البينة 4 شهود وإلا يرجم. وأن تطلق المحصنة بمعنى السيد، المحصنة فعليهن نصف ما على المحصنات من العدد، بمعنى أن المرأة إذا كانت متزوجة فوقعت في جريمة الزنا فإنه حدها هو الرجل، وكذلك الرجل إذا أنه تزوج ثم زنى فإن حده هو الرجل بالتجارة حتى الموت. من الثاني
قلتم يرجم القاذف؟
القاذف يجلد، القاذف يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة حتى يتوب. طرح سؤال الحقيقة غريب، يقول اليتامى تاركين للصلاة هل تجوز الصدقة عليهم مع العلم أنهم يسبون الله ورسوله إذا ما أغضبهم أحد؟ هذا يدل على أن الولي لا يصلح للولاية ويجب أن تنتزع منه الولاية ويعين والي آخر، لأن من أهم ما يقوم به الولي هو تعليمهم أمور دينهم، فإذا كانوا لم يعرفوا ربهم ولم يعرفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا دينهم فماذا عرفوا؟ الأمور الأولوية معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أزم ما يكون، ولهذا تلاحظون أنه وضعت في المقرر السنة الأولى الابتدائي والطفل في سابعة من عمره يتم له 6 سنوات وبدأ يميز في أول ما يتعلم. ويجب أن يتعود الناس هذا الأمر ويعرفوا لماذا خلقوا ومن الذي خلقهم. وحينئذ فإذا كان هؤلاء حالهم كما ذكر السائل فيجب أن يغير الولي، لأنه ربما علمهم الفساد أو تركهم لم يعلمهم وتعودوا من الناس الشر ولم يتعودوا منهم الخير. أقول النظر في أثناء الصلاة إلى موضع السجود أو إلى الكعبة، نقول بل إلى موضع السجود. يقول إنسان كبير السن وأثناء الطواف حصل زحام فدفعه بعض الناس بقوة فترقب بألفاظ غير لائقة، فهل فقدت العمرة أم سوف يغفرها الله له كبر سنه مع أن هذه أول عمرة لنا؟ والله يا أخي ما أدري، هذا أمر عند الله، هو الذي يعلم بحاله، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له، لكن احنا لا نعلم بشيء. وعلى هذا أن يبكى على خطيئته، لا شك أن الإنسان إذا أخطأ في المكان الفاضل والزمان الفاضل والفعل الفاضل أعظم من غيره. الإنسان يخطئ وهو يطوف أو يخطئ وهو في الحرم أو يخطئ أثناء الصلاة، هذه ليست كالخطأ في غيرها. فالإنسان يخطئ في الشارع غير أنه يخطئ في المسجد، أو يخطئ في الطواف غير أنه يخطئ في خارج الحرم، فرقها كبير. فعلى الإنسان الذي هذه حاله وهو تقول أنه كبير السن، وكبير السن يعني يعرف الأمور هذه كلها ويدرك خطر الخطأ، وعليه أن يتوب إلى الله ويكثر من العمل الصالح. فإذا كان أخطأ في حق الإنسان فعليه أن يسعى لطلب العفو منه. والإنسان الذي يأتي إلى هذا المكان عليه أن يدرك أن جميع الذين جاءوا إلى هذا المكان إنما يطلبون ما عند الله، ولم يأتوا للمضاربة ولم يأتوا للخصام، وإنما جاءوا للتوبة والاستغفار والإنابة وطلب الثواب من الله تبارك وتعالى. فلا يحملهم على السوء لو حصل زحام في موقع من المواقع كما يقع احيانا عند الحجر او عند الركن، فيحسن الظن بالناس، واذا تعرض لشيء من الاذى يتحمله ويستغفر الله على ما وقع وبدر منه من تصرفات نشيمه. يقول متى يكون الرمل عند السعي بين الصفا والمروة؟ هو ليس رمل وإنما هو سعي شديد، وهو ما بين العلمين الأخضرين، وهو مكان بطن الوادي. هذا هو بطن الوادي الذي وضع عليه لمبات خضر في المسعى. الإنسان ليس يرمل فيها وإنما يجري بقدر ما يستطيع. الرمل إنما هو في الطواف الأشواط الثلاثة الأولى حول الكعبة، هذا هو الرمل، لأنه معناه الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. وأما المسعى ففيه سعي شديد، يعني يجري جريا شديدا لما يستطيع. يسأل عن السعي بين الصفا والمروة، هل فيه تطوع؟ نقول لا، لا يسعى الإنسان بين الصفا والمروة إلا في نسك من حج أو عمرة، ولا يتنفل، وإنما التنفل والتطوع بالطواف بالكعبة. يقول هل صحيح أن أهل مكة ليس لهم عمرة بوجودهم دائم مكة؟ نقول ليس مطلوبا منهم أن يخرجوا من مكة لأداء العمرة، لكن لو جاءوا، لو أنهم خرجوا وأرادوا أن يأتوا إلى مكة فإن الأفضل في حقهم أن يأتوا محرمين. هذا يسأل يقول ما حكم الشرف في البنوك التي تعطي أرباح بفائدة ثابتة حيث أن بعض الناس أحل ذلك؟ الله تعالى يقول الذين يأكلون الربا
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، معنى هذا أنه ليس مثل. وحينئذ فالمرجع في التحليل والتحريم إلى كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن خمسة في الربا: آكله ومكله وكاتبه وشهيده وقلم سواء. وحينئذ فلا يحل لأحد أن يستحل الربا بأي وجه من الوجوه، وقد عدى النبي صلى الله عليه وسلم من السبع موبقات. الله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويغلق الصدقات، والله لا يحب كل كفان. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى نفسه. يقول: إنسان أحب فتاة وكان يتحدث معها بالهاتف ويراها أحيانا ولم يحدث بينهم أي شيء واتفق على الزواج وسوف يتم ذلك، فهل بحرج؟ نقول: لا، لكن المحذور هو أنه يراها بدون خلوة، أو تخلو به أن يراها. المحذور هو أن يراها وحدها، بمعنى يخلو بها. الشارع نهى عن خلو الرجل بالمرأة وليس معها محرم، فكونها تذهب معه بالسيارة أو يجد هو وإياها في مكان أو نحو ذلك هذا محرم، وعليهما التوبة لأنها ليست من محارمه. أما كونهم يتفقون على الزواج بعد ذلك وهو لم يحصل بينهم فعل فاحشة فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه، لكن عليهم التوبة مما حصل من الخلوة. نويت عمرة من اليمن، وعندما وصلت إلى مكة اعتمرت ولم أعلم أنه يجب علي الذهاب للميقات. يعني أنك لم تحرم من الميقات الذي مررت به وهو يلملم، هذا الذي يظهر من السؤال. وأنت ناوي للعمرة فحينئذ تجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت من دونه، فعليك ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول: أتينا إلى هنا لأداء العمرة، وعندما ذهبنا إلى المسجد لكي نغتسل ونلبس الإحرام فقمنا بصلاة المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، وعندما أردنا أن نصلي للدخول في العمرة فجاءنا أخ بجانب المسجد فقال لنا: لا يشترط 3 ركعتين طالما صليتم المغرب والعشاء والفرض. وقال هذا الأخ لنا: لأن 3 ركعتين هي التلبية والتكبير. لا، 3 ركعتين ليست هي التلبية والتكبير، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة ولم يصلي للإحرام صلاة خاصة به، فليس هناك سنة تقص الإحرام، وإنما الإنسان إذا صلى الفريضة أو صلى نافلة يحرم بعدها. وأنتم كما ذكر الشخص الذي اعترضكم فإن اعتراضه صحيح، وهو أنه ما دام أديتم الفريضة فإن هذا كاف، ولا يحتاج الأمر إلى أن تصلوا صلاة أخرى لأجل عقد نية الإحرام. يسأل يقول: هل إطلاق اللحية فرض أم واجب، وهل تاركها يأثم على ذلك؟ لعل في السؤال خلط. أولا، هل تعرف الفرق بين الفرض والواجب أو ما تعرف؟ الفرض في الغالب يطلق على الركن وأحيانا يطلق على الواجب، والواجب هو ما يثاب فاعله ويأثم تاركه. إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم، يأثم من يحلق لحيته ويأثم من يطيل شاربه ويثاب من يعفي لحيته
ويثاب من يجز شاربه. بهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل هل النقاب فرض أم سنة أم واجب؟ النقاب في الاصطلاح الشرعي هو البرقع، أي غطاء الوجه، غطاء المرأة لوجهها بغطاء يكون للعينين منه فتحات، هذا هو النقاب. وأما الحجاب فهو ستر المرأة جميع بدنها. بعض الناس يطلق النقاب وهو يقصد الحجاب، فالمرأة مطلوب منها أن تغطي جميع بدنها، لكن لو لبست النقاب وكان لم يبدو إلا قدر ما تعبر به طريقها لعينيها من دون ما حولها من خد أو أنف أو نحو ذلك فلا بأس بهذا، إذا لم يكن مثار فتنة. هذا مما اعتاده العرب في الجاهلية وفي الإسلام وكانوا يستعملونه، ولهذا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وقت الإحرام أن تنتقب، يعني المرأة المحرمة لا تلبس النقاب وإنما تغطي وجهها بدون نقاب، لأن النقاب يكون مخيط على قدر الوجه، وحينئذ فهو شبيه بالمخيط بالنسبة للرجل. الرجل منع من لبس المخيط في بدنه كله، المرأة منعت من لبس النقاب وهو مخيط للوجه، وحينئذ فتكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجانب، وأما إذا كان عندها رجال أجانب فتغطي وجهها من دون نقاب. وحجاب المرأة واجب، يجب على المرأة أن تتحجب عن الرجال الأجانب، ولا يجوز لها أن تبدي شيئا من زينتها إلا لمحارمها، كما جاء ذلك في الآيات البينات التي تمر بنا كثيرا. كفالة اليتيم غيابيا ولم أرهم أولى أم كفالتهم في بلد الذي أنا فيه؟ لا شك أن الذين تطلع عليهم وتشرف عليهم وتقوم بشؤونهم هذا أولى، وإذا لم يكن هذا موجود في بلدك وأردت أن تحسن إلى أناس في بلاد أخرى ليس هناك من يقوم بكفالتهم وترسل المؤنة لمن يقوم بالإشراف عليهم ويصرفها عليهم فأنت حينئذ على خير كثير. هذا يسأل سؤال يقول: رجل وكلته بنت عمه على أن يتزوجها وعقد لنفسه بدون شهود وبعد ذلك أنكرت لي التوكيل، فهل يصح النكاح؟ نقول نعم، أكيد ولا يصح هذا العقد، هذا العقد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وكاتب وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا لم يأتي بشهود. وهل هو الولي لها؟ هل هو وليها؟ أم هناك ولي أقرب منه؟ وكونها هي توكل فلان أنه يتزوجها هذا لا يعني أنها تسقط حق الوالي إذا كان هناك ولي أقرب منه، فإذا كان لها أو لها ابن أو لها أخ شقيق أو لها أخ لأب أو لها ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب أو لها عم، فإن هؤلاء كلهم أسبق من ابن عمها، فلا ولاية له عليها إلا إذا لم يوجد هؤلاء وصارت الولاية له، وأجرى العقد بحضور شاهدي عدل، أما بدونهم فلا يصح. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.